وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فتلخص لنا مما تقدم أن الأيام المنهي عنها محصورة، وهي النهي عن صيام يوم الجمعة إذا كان مفردا، والنهي عن صيام العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، والنهي عن صيام أيام التشريق، والنهي عن صيام يوم الشك، والنهي عن الوصال، ويلتحق بذلك النهي عن تخصيص شهر أو يوم بعبادة لم يأتي بها الشرع، فربما يكون الصيام في أصله جائزا، لكن إذا خصص الإنسان يوم 15 شعبان أو 17 من رجب أو 12 من ربيع الأولى أو غير ذلك بصيام بغير دليل فقد أحدث. ومن ذلك ما يصنعه كثير من الناس من تخصيص رجب بصيام لم يأذن الله عز وجل به. وأما الأيام المستحبة فمنها ما هو مستحب مطلقا، مثل صيام 3 أيام من كل شهر لا يبالي من أي شهر صام، وصيام 3 أيام التشريق، وهي 13 و14 و15، نعم صيام أيام البيض، وصيام يوم في الشهر لحديث أبي عقرب وقد تقدم، وصيام يومين في الشهر لحديث أبي عقرب وقد تقدم، وصيام يوم وإفطار يومين لحديث عبد الله بن عمرو وقد تقدم، وصيام يوم وإفطار يوم لحديث عبد الله بن عمرو وقد تقدم. وكذلك من الصيام المقيد صيام 6 أيام من شوال، ودليلها حديث أبي أيوب عند مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وكان الإمام مالك يرى عدم جواز ذلك وقوله مردود، فالحديث ثابت ولا مطعن فيه. وأما قولهم بأنه لم يؤثر عن السلف صيامها فلعلهم كانوا يشغلون عنها، أو لعلهم خشوا أن تلتحق بالفريضة، أو لأنها مندوبة، من شاء صام ومن شاء أفطر، وإن أتبعها بشوال فهو أفضل، وإن فرقها جاز ذلك. ومن كان عليه قضاء من رمضان فالأولى أن يقدم القضاء، لأنه دين في حقه وواجب عليه، وإن تطوع جاز، ولكن لا يدخل في الحديث لأنه لم يصم رمضان، إذ بقيت عليه ديون لم يؤدها. وصيام يوم عرفة، وقد ألف بعضهم في أن صيام يوم عرفة لا يجوز لأنه عيد من أعياد المسلمين لحديث عقبة وقد تقدم، والصحيح أنه لم يصب، إذ أن حديث أبي قتادة في صيام يوم عرفة أخرجه مسلم، وفيه: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية، وما جاء عن أم الفضل أنهم اختلفوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات، فمنهم من قال بأنه صائم، ومنهم من قال بأنه مفطر، حتى أرسلت إليه أم الفضل بلبن فشربه وهو قائم، دليل على أن صيام يوم عرفة كان معهودا عندهم. واختلف العلماء في صيام التسع الأيام من أول ذي الحجة، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صامها وأعل هذا الحديث، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها، وهذا هو الثابت. لكن لو صامها أحد لا ينكر عليه، لأنها داخلة في عموم الحديث ابن عباس رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري وجاء بنحوه عن ابن عمر عند أحمد: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهكذا يستحب الإكثار من صيام المحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان صيام محرم، خرجاه عن أبي هريرة رضي الله عنه أو أخرجه مسلم. وهكذا صيام التاسعة والعاشورة، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر من محرم، وفي حديث أبي قتادة أنه قال: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. وقال: لئن بقيت إلى القابل لأصومن التاسع. فهي من السنة الهمية، أراد أن يخالف أهل الكتاب. وأما الجمع بين الصيام التاسع والعاشر والحادي عشر فلا يثبت فيه حديث، والذي أرى أن هذا التخصيص يعتبر من المحدثات، إذ أنه أمر لم يشرعه الله عز وجل. ومن فاته صيام التاسع لا يلزمه صيام الحادي عشر، فإن اكتفى بالعاشر أجزأه وهو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر ولم ينقل أنه صام الحادي عشر، بينما قال: لئن بقيت إلى القابل لأصمن التاسع. ومن الأيام التي يستحب أن تصام يوم الاثنين والخميس، لما ثبت في حديث أبي قتادة لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذلك يوم ولدت فيه. وهكذا ذكر في شأن الخميس أنه يوم ترفع فيه الأعمال، فأحب أن ألقى الله بعمل صالح. وهكذا صيام شعبان، هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما غير ذلك فلا أعلم ما يثبت، والله أعلم. وقد جاء في صيام يوم عاشوراء عدة أحاديث ذكرنا منها الشاهد، وإلا فقد جاء صيام يوم عاشوراء عن عائشة وعن ابن مسعود وعن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب ليلة القدر. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. سميت بليلة القدر لعظم الأجر فيها ولرفعة منزلتها، وقيل لأن الأعمال تقدر فيها، وقيل لكثرة اجتماع الملائكة فيها. وهي ليلة اختص الله عز وجل بها هذه الأمة، وذهب بعضهم إلى أنها عامة في بقية الأمم ولا دليل. وقيل في سبب اختصاص هذه الأمة بها لأنها قليلة الأعمار، وكانت بقية الأمم طويلة الأعمار، فعوض الله عز وجل المؤمنين بهذه الليلة المباركة التي هي خير من ألف شهر، والألف شهر يساوي 83 سنة. فقد اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا. ذكر الحافظ في الفتح كثير من الأقوال، قال: وقد اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافا كثيرا، وتحصل لنا من مذاهبهم في ذلك أكثر من 40 قولا، كما وقع لنا نظير ذلك في ساعة الجمعة، وقد اشترك في إخفاء كل منهما ليقع الجد في طلبهما. القول الأول أنها رفعت أصلا ورأسا، حكاه المتولي في التتمة عن الروافض، والفكهاني في شرح العمدة عن الحنفية، وكأنه خطأ منه. القول الثاني أنها خاصة بسنة واحدة، وقعت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكاه الفاكهاني أيضا شارح العمدة. القول الثالث أنها خاصة بهذه الأمة، ولم تكن في الأمم قبلهم، جزم به ابن حبيب وغيره من المالكية، ونقله عن الجمهور، وحكاه صاحب العدة من الشافعية ورجحه. القول الرابع أنها ممكنة في جميع السنة، وهو قول مشهور عن الحنفية، حكاه قاضي خان وأبو بكر الرازي منهم، وروي مثله عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وغيرهم. القول الخامس أنها مختصة برمضان، ممكنة في جميع لياليه، وهو قول ابن عمر رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه. القول السابع أنها أول ليلة من رمضان، حكي عن أبي رزين العقيلي الصحابي، وروى ابن أبي عاصم من حديث أنس قال: ليلة القدر أول ليلة من رمضان. قال ابن أبي عاصم: لا نعلم أحدا قال ذلك غيره. القول الثامن أنها ليلة النصف من رمضان، قال حكاه شيخنا سراج الدين بن الملقن في شرح العمدة. القول العاشر أنها ليلة 17 من رمضان، روى ابن أبي شيبة والطبراني من حديث زيد بن أرقم قال: ما أشك ولا أمتري أنها ليلة 17 من رمضان، ليلة أنزل القرآن، وأخرج أبو داود عن ابن مسعود أيضا. القول الحادي عشر أنها مبهمة في العشر الأوسط، حكاه النووي. القول الثاني عشر أنها ليلة 18، قرأته بخط القطب الحلبي في شرحه، وذكره ابن الجوزي في مشكله. القول الثالث عشر أنها ليلة 19، رواه عبد الرزاق عن علي، وعزاه الطبري لزيد بن ثابت وابن مسعود، ووصله الطحاوي عن ابن مسعود. القول الرابع عشر أنها أول ليلة من العشر الأخير، وإليه مال الشافعي، وجزم به جماعة من الشافعية. القول الخامس عشر مثل ذلك قبله، إلا أنه إذا كان الشهر تاما فهي ليلة 20، وإن كان ناقصا فهي ليلة 21، وهكذا في جميع الشهر، وهو قول ابن حزم، وزعم أنه يجمع بين الأخبار بذلك. القول السادس عشر أنها ليلة 22، وسيأتي حكايته بعد. القول السابع عشر أنها ليلة 23، رواه مسلم عن عبد الله بن أنيس مرفوعا: أريدت ليلة القدر ثم نسيتها أو نسيتها، فذكر مثل حديث أبي سعيد لكنه قال فيه ليلة 23 بدل 21. القول الثامن عشر أنها ليلة 24، كما تقدم من حديث ابن عباس في هذا الباب. القول التاسع عشر أنها ليلة 25، حكاه ابن العربي في العارضة. القول العشرون أنها ليلة 26، وهو قول لم أره صريحا، إلا أن عياضا قال: ما من ليلة من ليالي العشر الأخيرة إلا وقد قيل إنها فيه. القول الحادي والعشرون أنها ليلة 27، وهو الجادة من مذهب أحمد ورواية عن أبي حنيفة، وبه جزم أبي بن كعب وحلف عليه، كما أخرجه مسلم، وروى مسلم أيضا من طريق أبي حازم عن أبي هريرة قال: تذاكرنا ليلة القدر، فقال صلى الله عليه وسلم: أيكم يذكر حين طلع القمر كأنه شق جفنه؟ قال أبو الحسن الفارسي: أي ليلة 27، فإن القمر يطلع فيها بتلك الصفة. ورواه الطبراني من حديث ابن مسعود: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال: أيكم يذكر ليلة الصهباوات؟ قلت أنا، وذلك ليلة 27. ورواه ابن أبي شيبة عن عمر وحذيفة وناس من الصحابة. وفي الباب عن ابن عمر عند مسلم: رأى رجل ليلة القدر ليلة 27. ولأحمد من حديثه مرفوعا: ليلة القدر ليلة 27. ولابن المنذر: من كان متحريها فليتحرها ليلة 27. وعن جابر بن سمرة نحوه: أخرجه الطبراني في أوسطه، وعن معاوية نحوه، أخرجه أبو داود وحكاه صاحب الحلية من الشافعية عن أكثر العلماء. القول الثاني والعشرون أنها ليلة 28، وقد تقدم توجيه قبل بقول القول الثالث والعشرون أنها ليلة 29 حكاه ابن العربي. القول الرابع والعشرون أنها ليلة 30 حكاه عياض والسروجي في شرح الهداية. القول الخامس والعشرون أنها في أوتار العشر الأخيرة، وعليه يدل حديث عائشة وغيرها في هذا الباب، وهو أرجح الأقوال، وصار إليه أبو ثور المزني وابن خزيمة وجماعة من علماء المذهب. القول السادس والعشرون مثله بزيادة الليلة الأخيرة، رواه الترمذي من حديث أبي بكر وأحمد من حديث عبادة بن الصامت. القول السابع والعشرون تنتقل في العشر الأخير كله، قاله أبو قلابة ونص عليه مالك والثوري وأحمد وإسحاق، وزعم الماوردي أنه متفق عليه، وكأنه أخذه من حديث ابن عباس أن الصحابة اتفقوا على أنها في العشر الأخير ثم اختلفوا في تعيينها. القول الحادي والثلاثون أنها تنتقل من السبع الأواخر، وقد تقدم بيان المراد منه. القول الثالث والثلاثون أنها تنتقل في النصف الأخير، ذكره صاحب المحيط عن أبي يوسف ومحمد، وحكاه إمام الحرمين عن صاحب التقريب. القول الرابع والثلاثون أنها ليلة 16 أو 17، رواه الحارث بن أبي أسامة من حديث عبد الله بن الزبير. القول الخامس والثلاثون أنها ليلة 17 أو 19 أو 21، رواه سعيد بن المنصور من حديث أنس بإسناد ضعيف. القول السادس والثلاثون أنها في أول ليلة من رمضان أو في آخر ليلة، رواه ابن أبي عاصم من حديث أنس بإسناد ضعيف. القول السابع والثلاثون أنها أول ليلة أو تاسع ليلة أو 17 أو 21 أو آخر ليلة، رواه ابن مردوي في تفسيره عن أنس بإسناد ضعيف. القول الثامن والثلاثون أنها ليلة 19 أو 11 أو 23، رواه أبو داود من حديث ابن مسعود بإسناد فيه مقال، وعبد الرزاق من حديث علي بإسناد منقطع، وسعيد بن منصور من حديث عائشة بإسناد منقطع أيضا. القول التاسع والثلاثون ليلة 23 أو 27، وهو مأخوذ من حديث ابن عباس في الباب، حيث قال سبع يبقين أو سبع يمضين، ولأحمد من حديث النعمان بن بشير سابعة تمضي أو سابعة تبقى، قال النعمان فنحن نقول ليلة 27 وأنتم تقولون ليلة 23. القول الأربعون ليلة 21 أو 23 أو 25 كما سيأتي. القول الحادي والأربعون أنها منحصرة في السبع الأواخر من رمضان لحديث ابن عمر في الباب. القول الثاني والأربعون أنها ليلة 22 أو 23 لحديث عبد الله بن أنيس. القول الثالث والأربعون أنها في أشفاع العشر الأوسط، العشر الوسط والعشر الأخيرة، قرأته بخط مغلطاي. القول الرابع والأربعون أنها ليلة الثالثة من العشر الأخير أو الخامس منه، رواه أحمد من حديث معاذ بن جبل، والفرق بينه وبين ما تقدم أن الثالثة تحتمل ليلة 23 وتحتمل ليلة 27، فتنحل إلى أنها ليلة 23 أو 25 أو 27، وبهذا يتغير هذا القول. القول الخامس والأربعون أنها في سبع أو ثمان من أول النصف الثاني، رواه الطحاوي من طريق عطية بن عبد الله بن أنيس عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال تحرها في النصف الأخير، ثم عاد فسأله فقال إلى 23، قال وكان عبد الله بن يحيى ليلة 16 إلى ليلة 23 ثم يقصر. القول السادس والأربعون أنها في أول ليلة أو آخر ليلة أو الوتر من الليل، أخرجه أبو داود في كتاب المراسيل عن مسلم بن إبراهيم عن أبي خلدة عن أبي العالية أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال له مات ليلة القدر، فقال اطلبوها في أول ليلة وآخر ليلة والوتر من الليل، وهذا مرسل رجاله ثقات، وجميع هذه الأقوال التي حكيناها بعد الثالث فهلم جر متفق على إمكان حصولها والحث على التماسها، وقال ابن العربي الصحيح أنها لا تعلم. وهذا يصلح أن يكون قولا آخر، وأنكر هذا القول النووي، قال قد تظاهرت الأحاديث بإمكان العلم بها وأخبر بها جماعة من الصالحين فلا معنى لإنكار ذلك. ونقل الطحاوي عن أبي يوسف قولا جوز فيه أن يرى أنها ليلة 24 أو 27، فإن ثبت ذلك عنه فهو قول آخر. هذا آخر ما وقفت عليه من الأقوال، وبعضها يمكن رده إلى بعض، وإن كان ظاهرها التغاير، وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل كما يفهم من أحاديث الباب، وأرجاها أوتار العشر، وأرجع أوتار العشر عند الشافعية ليلة 21 أو 23 على ما في حديث أبي سعيد وعبد الله بن أنيس، وأرجاها عند الجمهور ليلة 27، وقد تقدمت أدلة ذلك. والصحيح أنها في العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم قيل هي أمامك فاعتكف العشر الأوسط من رمضان، ثم قيل هي أمامك فأصبح وقال أيها الناس إننا اعتكفنا العشر الأوائل من رمضان، ثم اعتكفنا العشر الأوسط من رمضان، ثم إني معتكف العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، الحديث بمعناه في الصحيح. ثم إنه قد ثبت من عدة صحابة أنها في ليلة 27 جزما، وجاء عن بعضهم أنها وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة 21 كما هو حديث أبي سعيد وسيأتي، وكذلك ليلة 23 كما في حديث عبد الله بن أنيس، وجاء أنها في ليلة 25. وأما قول ابن مسعود من قام العام أدرك ليلة القدر فهو على ظاهره، ولا يريد أنها في كل العام، ولكن من قام ليل العام كله لابد أن يدرك ليلة القدر، لأن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وهي في العام. وهكذا قول من قال من قام رمضان أدرك ليلة القدر، حتى أن بعضهم وروي عن سعيد بن المسيب من صلى العشاء في جماعة فقد أدرك ليلة القدر، لكن الأفضل أن يقيمها ويصلي فيها، قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر من بعد العشاء حتى كاد أن يدركهم الفلاح كما في حديث أبي ذر، وصلى ليلة 23 إلى ثلث الليل، وصلى ليلة 25 إلى نصف الليل، هذا الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى بصلاة التراويح أو غير ذلك من الصلوات، وسيأتي بيانه في الدرس القادم إن شاء الله. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر، فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. وفي الحديث من الفوائد على ما تقدم بيانه أن الرؤيا حق، وهي جزء من 25 جزءا من النبوة، وجاء في بعضها أنها جزء من 75 جزءا، وفي بعضها أنها جزء من 45 جزءا، واختلف في قوله أنها جزء من النبوة، فقيل أول ما يبدأ به النبي من الوحي والرؤيا الصالحة كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قالت عائشة أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي هي الرؤيا الصالحة. وفيه أن الرؤيا لا يقام عليها أحكام، ولكنه يستأنس بها، إلا أن هذا كان الحكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، والرؤيا تصدق إن صدق التعبير وصدقت الرؤيا. وفي آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم حديثا أصدقهم رؤيا، في السبع الأواخر من رمضان أي في الوتر منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت أي اتفقت في السبع الأواخر أي في الوتر، فمن كان متحريها فليتحريها في السبع الأواخر، سيأتي بيانه أنها وتراء. ولشيخ الإسلام كلام أنها يمكن أن تكون في الوتر ويمكن أن تكون في الشفع، واستدل على ذلك بما ذكره الحافظ من حديث في سبع يبقين، في خمس يبقين، في أربع يبقين ونحو ذلك. قوله تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، أي تحروا راقبوا واعملوا الأعمال التي تتوصلون بها إلى إدراك هذه الليلة من صلاة وقيام ونحوه. في الوتر من العشر الأواخر، الأوتار هي الواحدة والعشرين والثاني والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، وتقدم معناه فيما تقدم. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، سيأتي باب الاعتكاف وبيان أحكامه. فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، دل على أنه لم يكن قد أوحي إليه بليلة القدر، وإنما كان يعتكف حتى يدركها. قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وهذا على الترغيب والاستحباب لا على الوجوب. فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أريها في اليقظة أو أريها في المنام، والذي يظهر أنه أريها في اليقظة ثم خرج ليخبر أصحابه بها فتلاحى رجلان فرفعت، أي نسي إخبارهم بها ثم بعد ذلك بقيت على الإبهام حتى يجتهد الناس في العبادة. فانظروا الآن عند الذين يحددونها بليلة 27 يتركون القيام ويتركون كثير من الأعمال، وربما عاشوا مع المزامير والدشوش والتلافز إلى ليلة 27 وتوجه إلى المسجد. أما في بلاد مصر وفي بعض البلدان يتوجهون إلى الاحتفالات وإلقاء الخطابات وغير ذلك، وليلة القدر إنما تحيا بالصلاة والدعاء. قالت عائشة: رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيطلب الإنسان من الله عز وجل العفو والعافية لأهمية ذلك. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، ينسى كما ينسى البشر. قال: وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، وهذا فيما ليس من الوحي، أما الوحي فإن الله قد حفظه له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قال: وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتي، هذه رؤيا منام، رأى أنه في صبيحة ليلة القدر يسجد في ماء وطين، فكان ذلك في ليلة 21 حيث نزل مطر، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم على إثر ذلك. فالتمسوها في العشر الأواخر، أي اطلبوها، معنى التمسوها اطلبوها، والتمسوها في كل وتر، يعني أنها تقع في العشر الأواخر وأرجاه الأوتار، هكذا تجتمع الأدلة على أنها واقعة في العشر الأواخر وأرجى العشر الأواخر الأوتار. فمطرت السماء تلك الليلة، وهل يلزم أن ينزل المطر حتى تكون ليلة القدر؟ لا يلزم. وهناك أوصاف يذكرها بعضهم أنها ليلة بليجة ليس فيها ريح، ولا تتساقط فيها النجوم، ولا تنبح فيها الكلاب، ولا، لكن لم نرى أدلة على ذلك. وأحسن ما روي في وصفها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يذكر الليلة التي كان فيها القمر مثل شق الجفنة؟ قال رجل: أنا يا رسول الله. قال العلماء: هذا يكون في ليلة 27. وأيضا في حديث أبي بن كعب في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبي بن كعب: وهي الليلة التي تصبح الشمس فيها نقية ليس لها شعاع. هذا هي الأمارة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما غير ذلك فهي أقوال. قال بعضهم إن ماء البحر يتحول إلى ماء عذب، وبعضهم يذكر أن ليلة القدر يرى أبواب السماء مفتحة، وبعضهم يرى أن الأرض تشرق حتى ولو لم يكن هناك قمر أو ضوء، إلى غير ذلك من الأمور، والله أعلم. قال: فوقف المسجد فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عليهم ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهتي أثر الماء والطين، فيه طهارة الماء والطين وأنه ليس بنجس، وفيه أن ليلة القدر وقعت في 21، وللأحاديث بقية أحكام، لكن يكفي هذا مع ما قرأناه من كلام الحافظ. وينبغي لنا أن نتحرى ليلة القدر ونجتهد في تحصيلها كما نتحرى قيام رمضان أجمع، فإن في ذلك الخير العظيم كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.